والآن مع الشريط الرابع من سلسلة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نحن على موعد في هذه الليلة المباركة مع الدرس الرابع من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا في المرة الماضية مع الموقف الجليل لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، الذي وقف موقفا عظيما بل وجليلا أمام مشركي قريش لما أرادوا أن يثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الدعوة المباركة. وقلنا سنتوقف عند قول الوليد بن المغيرة في كتاب الله عز وجل. وليد بن المغيرة طبعا كان رجل صاحب صيت وسمعة وجاه ومنصب بين مشركي قريش، فلما اقترب موسم الحج، عارفين ان كان في الجاهلية كانوا يحجون ايضا الى بيت الله، لكنهم كانوا يلبون تلبية غير تلبية الموحدين، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما اقترب موسم الحج قال الوليد بن المغيرة لسادة المشركين، قال لهم يعني الموسم الحج قد اقترب، وطبعا العرب سيأتون من كل حدب وصوب، فماذا تقولون لهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن الناس كلها عرفت قصة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقولون لهم؟ فلابد أن تجتمعوا على رأي حتى لا يكذب بعضكم بعضا. شيء النهاردة اللفوف بتوع العرب، فيجي واحد يسأل ماذا تقولون في محمد، واحد يقول لا ده كافر أو ده كاذب، أو واحد يقول ده مجنون، أو واحد يقول ده ساحر. لا، اجتمعوا على رأي واحد ونجتمع عليه جميعا ونقوله، بحيث أي حد يسأل يقول هذا الكلام. فقالوا ماذا تقول أنت؟ أنت الأول رأيك أنت. قال لهم لا، حتى أسمع منكم، أنتوا بس قولوا رأيكم الأول وأنا أقول لكم إيه رأيي في الآخر. فقالوا نقول إنه كاهن. قال لهم لا، لقد عرفنا ورأينا الكهان وما هو إيه بالكاهن، أنتوا عارفين. قالوا خلاص نقول إنه مجنون. قال لهم لا، لقد رأينا الجنون وليس به مس الجنون، ما فيش أي حاجة فيه تدل على أنه مجنون. قالوا له نقول أنه شاعر. قال لهم لقد علمنا الشعر ونظم الشعر وبحور الشعر، ولقد علمتم أنه إيه ليس بشاعر، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون أنه إيه إنه شاعر؟ قالوا طب آخر حاجة نقولها إيه؟ إنه ساحر. فقال لهم لا، في الحقيقة أن الكتاب الذي جاء بهم كما في هذه الرواية إن لقوله لحلاوة، في رواية تانية وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال لهم أقول لكم آخر حاجة نرسى عليها نقول إنه سحر، إنه جاء بالسحر ليفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء يعني وعشيرته، يبقى نقول هو سحر. فاجتمعوا جميعا على أن يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه سحر. يبقى القبائل هتيجي كل اللي يسأل عن حبيبك صلى الله عليه وسلم، يبقى كل من سئل يقول عنه إيه؟ إنه إيه؟ إنه سحر. حقيقة مرحلة الاضطهاد والابتلاء الشديد التي كان يعيشها المسلمون في هذا الوقت كانت فيها سمات عجيبة الشكل تتركز كلها في ست عناصر. سمات هذه المرحلة كانت كلها تتركز في إيه؟ ست عناصر. هنعيش الليلة إن شاء الله مع سمات هذه المرحلة اللي هي مرحلة الاستضعاف وما أشبه البارحة باليوم. يعني إذا كان في استضعاف الآن، فكان في عهد النبي عليه السلام كان في استضعاف، نشوف كيف كان الاستضعاف في عهد النبي عليه السلام، وكيف كان الاستضعاف أيضا في عهدنا، ثم نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعلم كيف تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلة الاستضعاف وكيف مكن الله عز وجل له. وهو ده اللي احنا قلنا هو ده مدخلنا إلى السيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريبا ثم مكن الله له، ويعود غريبا ثم يمكن الله له. نشوف السمات بقى بتاعت الغربة اللي كان بيعيشها النبي عليه السلام عشان نقارنها بالسمات اللي احنا عايشينها برضو، ونشوف ازاي تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على كل سمات الغربة ومكن الله عز وجل لدينه صلى الله عليه وسلم. اول سمة من سمات مرحلة الاستضعاف محاولة المشركين القضاء على دعوة سيد المرسلين بكل الطرق. بدي اول سمة، اول حاجة لا انا عايزين نقضى على الدعوة ايه من اولها لاخرها، تخلص عليها كلها. طبعا بعد كده في مساومات، يعني انت عارف الانسان بيبدأ بقوة بعد كده ايه يبدأ يضعف. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، خدت بالك؟ طب مش هتقدروا تقتلوه، خلاص ارموه. برضو نفس الحكاية، اقتلوا الدعوة مش قادرين، طب نعمل حاجة تانية، نشوه معالم الدعوة، نقول ان القرآن ده كذا والسنة كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كذا، واخد بالك؟ وبعد كده مش عارفين نوصل لحل كده، لا خلاص نخلي المسألة حل وسط، شوية عليك وشوية علينا، نعبد إله في سنة وتعبد إلهنا ايه سنة، خدت بالك المسألة جاية ازاي؟ فأقوى مرحلة اللي هي السمة الأولى اللي هي ايه؟ اللي هي محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. لجأوا فيها لبعض الطرق، ايه الطرق دي؟ بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة قالوا خلاص نسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة ومن القرآن ونحقر شأن الدعوة بشتى الأساليب. فعلى سبيل المثال كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، شوف بالتأكيد عياذا بالله. ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، قبلك. وفي رواية عند البخاري أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، أنا أرجو أن يكون الشيطان اللي معاك سبب بقى، فأنا شايف أنه مش مقرب لك بقى له يوم أو يومين أو ثلاثة. فنزل قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعند البخاري أيضا، شوف بقى زي ما بقول لك إيه، هم عايزين أساليب معينة عشان يقضوا على الدعوة. نعمل إيه؟ نسخر منه. تعرف الإنسان لما يجي يسخر منك ممكن يعقدك يضايقك تتخني انت من نفسك، ممكن تترك الامر اللي انت عليه زي ما بيحصل مع بعض الاخوه النهارده. شوف هات الامر ده، الامر ده يعني يشكل ايه؟ عداء لامه كامله. لا هات انزل بالمساله دي لعداء فرد واحد، اخت مثلا ما شاء الله منتقبه، ناس اتريقوا عليها وهي رايحه وهي جايه، ايه اللي ملابسه خيمه، ايه اللي عامله كذا، ايه اللي مش عارفها ازاي. مره في الثانيه في الثالثه لو ما عندهاش ثبات على الدين تقلع الحجاب، خد بالك. تقول انا ايه اجيب نفسي وجع دماغ ليه؟ طول ما انا رايحه وجايه عمالين يهزقوا فيا، لا انا ما استحملش، واخد بالك. وتنخلع الحجاب فترضي الناس، واخد بالك، على حساب سخط الله عياذا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ارضى الناس بسخط الله، واخد بالك ايه اللي يحصل؟ سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ومن ارضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنهم الناس. يبقى اذا خد بقى المساله من شعب كامل او من امه كامله لواحد. برضه نفس الحكايه، اخ ملتحي طول ما ماشي، ايوه يا عم الشيخ خدنا تحت جناحك، واخد بالك، ويقعد يتريق عليه في الرايحه الجايه. لو كان عنده عقيده وثبات على دين الله عز وجل يقول لك ما يقول، ويعني حتى لو سخروا منه لو رموا علي التراب ما فعل اكثر من ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو انا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده طريق الانبياء، هو ده طريق الانبياء. لو اتهنت، لو اتهزأت، لو انضربت حتى، فهذا هو طريق انبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فالمهم روى البخاري ايضا ان ابا جهل عليه من الله ما يستحقه قال مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف الاستهزاء عياذا بالله. فقال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده يعني ترجمة حقيقية لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإمام الشنقيطي رحمه الله لما تكلم في هذه الآية قال إيه؟ الرسول الله عز وجل كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أمة تكذب نبيها كان الله عز وجل يسلط عليها إيه؟ عذاب الاستئصال، قبلك. فكلا أخذنا بذنبه. فبعد بعثة النبي عليه السلام رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. وهو ده قول الله عز وجل: وما كان الله إيه؟ ليعذبهم وأنت فيهم. لا يمكن العذاب ينزل وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول حاجة قالوا إيه؟ نسخر من النبي عليه السلام، نسخر من الصحابة، نسخر من القرآن، نشوه تعاليم الدين. دي ثاني حاجة بقى، نيجي نتكلم في القرآن، نقول عن القرآن إيه؟ إنه أساطير الأولين، ده خرافات يا عم بتاعت الأمم السابقة، وهو اللي جاي فيها وحاططها قدامنا بيقولنا هو ده إيه؟ كتاب من عند الله عز وجل. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إيه ده؟ هو واحد زينا كده؟ هو الرسول المفروض يكون زينا؟ خد بالك، هم متوقعين إن الرسول ده لازم يكون ملك، يكون في صورة معينة غير حتى لو كان من الجن، المهم ما يكونش من الإنس. فكان ده تخيلهم، خد بالك. فبدأوا يستهزئوا بإيه؟ بالقرآن، يستهزئوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يستهزئوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة قال لك إيه؟ طب بدل ما نهزأ بالقرآن وبس ونقعد نتكلم عنه، طب ما هو برضه لو احنا نتكلم ما فيش عندنا حاجة تثبت، يعني نقعد نقول ايه ان القرآن ده اساطير الاولين، ايه اللي يثبت للناس الكلام ده؟ وبعدين زي ما قلنا هم عارفين ان الناس جايين ايه موسم الحج، عايزين نلحق الناس ونقول لهم اي كلام يقنعهم بان الدين ده مش دين اصلا. خد بالك، نعمل ايه؟ قال خلاص نخلي واحد يروح يجيب لنا شوية بقى خرافات وحكايات، ولما الناس يجتمعوا حول محمد صلى الله عليه وسلم ويحكي لهم ويقول لهم آيات الله عز وجل، احنا نحكي لهم الأساطير ونحببهم في الحكاية دي فيجتمعوا حولنا ويسيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل فعلا، أن ذهب رجل من المشركين اسمه نضر ابن الحارث. نضر ابن الحارث لما علم بقرب موسم الحج عمل ايه؟ ذهب إلى ملوك فارس وقعد بقى يجلس كده مع الناس هناك عشان يسمع القصص الخرافية بتاعتهم. وأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس في موسم الحج عن دين الله عز وجل، كان يجمع الناس يقول لهم إيه؟ والله إني لأعلم حديثا أفضل وأجل من حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ويفضل يحكي لهم إيه؟ القصص بتاعت ملوك فارس ورستم وأسفنديار والحادي كلها، ويقول هل أنا أفضل حديثا أم أن محمدا هو أفضل؟ فبعض الناس أصحاب النفوس الضعيفة طبعا لأنهم كفار لسه، خد بالك، يقول لا والله ده أنت الحكايات بتاعتك إيه؟ حكايات شيخة جدا. يبقى شوف المحاربة جاية من إزاي؟ أول حاجة إن إحنا نشكك الناس في القرآن ده، ثاني حاجة مش عارفين طب نسخر من القرآن ونسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجة مش قادرين خلاص نجيب حكايات ونحكيها قدام الحكايات اللي هو بيحكيها علشان نخلي الناس إيه يعني يبقى في عندهم جاذبية لهذه القصص ويتركوا إيه دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما نفعش كل ده، كل اللي عملوه ده باقى بالفشل والخسران بفضل الله عز وجل. طب نعمل إيه؟ قال لك خلاص نقف في منتصف الطريق، شوية عليك وشوية عليهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، خلاص تعبد إلى آلهتنا ونعبد إلهك، إحنا نعبد الآلهة الإله بتاعه وإنت تعبد الآلهة بتاعتنا، فإن كان الآلهة اللي إحنا بنعبدها خير فيبقى أنت نلت من الخير الذي إيه؟ الذي نلناه، وإن كان الإله اللي أنت بتعبده هو الخير يبقى إحنا كمان نلنا من الخير الذي إيه؟ الذي تعيش فيه. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص نعبد إلهك عاما، ما نعبدش الآلهة بتاعتنا خالص فيه، نعبد إلهك بس عاما كاملا، والعام اللي بعده أنت تعبد إيه؟ الآلهة بتاعتنا. فنزل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بعض الناس بقى يستدل بالآية دي تقول لك إيه؟ أهو ربنا قال عن الكفار لكم دينكم ولي دين، خلاص إيه اللي مزعلك؟ أقول لك ما قال في أول الآية إيه؟ في أول السورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها إيه؟ الكافرون. بعد ده كله قال لك ما حدش حينفع، خلاص نعجزه. تعجزه مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا يمكن حدش يقدر يعجزه. قالوا نطلب منه آيات ومعجزات هو يعجز أن يأتي بها، فلما نطلب منه الآيات والمعجزات التي يعجز أن يأتي بها في الآخر هيعلن عجزه وضعفه، ومن غير ما يتكلم هيبان قدام الناس أنه عاجز وضعيف. يبقى في الحالة دي احنا انتصرنا خلاص من غير ما نعلن حتى انتصرنا، قبلك. قالوا له عايزين نشوف معجزات. قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
وقال جل وعلا:
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
فطلبوا المعجزات من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. قم في يوم من الأيام قالوا له: يا محمد، نؤمن لك إذا شققت لنا القمر نصفين، لو القمر ده تشق نصفين يبقى نؤمن لك. فقال: ألئن شققت القمر نصفين بإذن الله أتؤمنون؟ قالوا: أجل. والحديث رواه البخاري ومسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا فانشق القمر نصفين، شق القمر نصفين، وعلموا من ذلك ايه؟ لم يؤمنوا. تخيل، يعني شوف الجحود لدرجة ايه، يعني قمر يتشق نصين ورغم ذلك لم يؤمنوا. وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. سبحان الله، ربك تعالى يعلم قلوبهم سبحانه وتعالى. جه برضو قالوا: خلاص نسأل اليهود، اليهود أدرى بيه، هم أهل كتاب وعارفين كل حاجة عن محمد صلى الله عليه وسلم، نسألهم إيه اللي إحنا ممكن نسأله عنه ونعجزه. قالهم إيه؟ اسألوه عن الروح. قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال مشرك قريش: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا. وقال اليهود: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزل قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. فسألوه عن الروح صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح كل الروح إيه؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: خلاص ده آخر حاجة نعجزه بها. طب يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو عايزنا نؤمن ليك بقى حاجة واحدة بس اللي عايزينها. ايه اللي عايزينه؟ قالوا له: جبل الصفا ده كله عايزينه يبقى ده. قال لهم: طب خلاص. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والحديث ايضا رواه احمد والحاكم وسند صحيح، فدعا ربه عز وجل ان يجعل له جبل الصفا ذهبا. شوف قد ايه، يعني برضه لما تتامل رحمة النبي عليه السلام سبحان الله. طب وايه اللي يخلي النبي عليه السلام يسمع الكلام ده كله؟ طب ما كان ممكن يقول لهم الاول: لا تؤمنوا، مش عايزين تؤمنوا، خلاص خشوا النار. لكن شوف رحمة النبي عليه السلام عمال يحاول معهم كل المحاولات من أجل بس أن يؤمنوا بالله، خايف عليهم. كل ما في الأمر أنه خايف عليهم صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم: لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ ما تدعي عليهم بقى عشان نخلص منهم، تعبنا عايزين نعبد ربنا كده يعني من غير أي تعذيب ولا مشاكل. فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف رغم ذلك، شوف عمال معهم ماشي معهم واحدة واحدة، اللي انتوا عايزينه أي حاجة انتوا عايزينها عينيا ليكم بس، إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فطلبوا منه أنه يجعلهم إيه؟ جبل الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئت لجعلت لهم جبل الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ولئن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم بل يفتح لهم باب التوبة والرحمة. فنزل قول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما منعناش نحن ننزل الآية دي إلا أن الأولين برضو طلبوا الآيات وكذبوا بها، زي ما حصل مع قوم صالح عليه السلام لما طلبوا الناقة والناقة طلعت بنفس المواصفات اللي هم عايزينها من بين الصخرة، على رغم ذلك قتلوا الناقة وكفروا بالله عز وجل فنزل عليهم العذاب. وناس كتير جدا أمم كتيرة جدا طلبت الآيات فلما رأوا الآيات كفروا برب الأرض والسماوات ولا حول ولا قوة بالله. يبقى ربنا عرض عليهم حاجتين، عايزين نخلي لكم جبل الصفا ده هنخليه، بس اللي هيكفر بعد كده هعذبه عذاب لم أعذبه أحدا من العالمين، أو أفتح لكم أبواب التوبة والرحمة. ودي أفضل طبعا، أي إنسان يعني يتوب إلى الله عز وجل فربنا يقبله، وإذا تاب رحمه الله عز وجل، يبقى إيه ده أفضل من إيه من الذهب والفضة. يبقى دي السمة الأولى، السمة الأولى محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. شوف قد إيه، طب ما نفعش، يجي يخش بقى عليه، خشوا على السمة الثانية. السمة الثانية كثرة الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث رواه مسلم عن إذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يقول لهم إيه؟ يقول المشركين يعني هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني معقولة محمد بيجي وأنتوا قاعدين كده ويصلي ويسجد لربي وأنتوا ساكتين له؟ قالوا أجل يعفر وجهه بين أظهرنا. قال والله لئن رأيته يعفر وجهه بين أظهركم لأطعن على عنقه ولأقتلن، مش هسيبه أبدا. فلما دخل أبو جهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله عز وجل، فأول ما دخل عشان يدوس على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام فجأة المشركين لقوا أبو جهل. أبو جهل بيعمل إيه؟ بيرجع لورا وبيتقي بإيه؟ بيديه شيء كده دخل عليه، فبيرجع. ماذا بك يا أبا جهل؟ قال والله إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى وسلم حصل إيه؟ قال لأصحابه والله لو اقترب مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه؟ شوف يعني والله يعصمك من الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تأمل يعني شوف دي إذاء أبي جهل، احنا بس هنشوف عليك بس جملة من الإذاء عشان الإنسان النهارده لما يبتلى. أي مسلم يعني يعيش على نعمة التوحيد لله عز وجل ويسير في طريق الأنبياء صلوات رب وسلم لابد أن يؤذى، لابد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ولابد من التمحيص ولابد من اختبار. والجنة مش ببلاش، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أنا بجيب لك بس صور من العذاب الذي كان يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاضطهاد والابتلاء الذي كان يسلط عليه عشان تعرف إن النبي عليه السلام هو سيد الأولين والآخرين وعلم ذلك لم ينجو من العذاب ومن الأذى، واخد بالك؟ فأنت لما تؤذى تقول الله وأنا أفضل من النبي عليه السلام، والأخت لما تؤذى تقول وأنا أفضل من زوجات النبي عليه السلام وأنا أفضل من الصحابيات، إحنا مش أفضل منهم. فإذا كان هم أوذوا فلابد أن نؤذى. وحبيبي صلى الله عليه وسلم وضع مقياس بقى، المقياس والقاعدة دي امشي عليها على طول ترتاح. حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. أكثر ناس سلط عليهم البلاء هم الأنبياء صلوات ربي وسلم عليهم، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. درجات هي أنبياء صالحون في الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد دينك على قد ما يسلط عليك البلاء. كلما دينك يزداد كلما البلاء يزداد. الله طب وليه؟ المفروض يعني في عرف الناس كلما ازداد إيمان ألاقي الحياة حلوة كده وألاقي الدنيا كده يعني نورت في وشي كده، وخد بالك نورت مش ولعت، خد بالك فيعني ولاقي الحياة بامبي كده وحلوة، خد بالك صح ولا لا؟ ده المفروض يعني في عرف الناس كلما مؤمن بالله سبحانه وتعالى كلما ربنا يسخر لي بقى الدنيا. لا مش شرط، خد بالك، لأن الدنيا دنيا يعني الله عز وجل خلقها وهو لا يريدها للمؤمن. ما أراد الله عز وجل لك إلا الجنة. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. يبقى الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. يبقى ربنا لم يرضى لك بالدنيا فلا ترضاها أنت لنفسك، فلا ترضى بالدنيا لنفسك. فعشان كده كلما يزداد إيمانك كلما يزداد الابتلاء. ليه؟ عشان ترتفع في درجات الجنة. كلما يزداد البلاء وترضى وتسلم يزداد الرفعة في درجات الجنة. وإحنا قلنا قبل كده حديث بس بعد ما تصلي حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة، درجة معانا في الجنة ربنا إيه يكتبها لك، فلا يبلغها العبد بعمله، أعمالك ما تصرفش خبالك، طب ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك. وإن الله إذا وعد عبدا وعدا فإنه إيه منجز له ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يرحم، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. فلو وعدك بحاجة لا بد أن يهدها لك، طب ربنا كتب لك عنده مكانة ودرجة معانا في الجنة، لا يمكن يرجع في كلامه، طب أعمالك مش موصلة، هيوصلها لك بطريقة تانية خالص. فلا يزال الله يبتلي، طب وبعدين ما ممكن العبد يكون يعني غير راضي بقضاء الله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه، هيفضل يبتليك ومع البلاء يديك معه صبر ورضا، خد بالك وإحنا مطالبين بالصبر لكن مش مطالبين بالرضا، صح ولا لا؟ الصبر فرض علينا لازم نصبر، إنما الرضا ده حاجة بقى يعني دي منقبة عظيمة جدا الإنسان لما يرضى، خد بالك يعني مش كل إنسان هيرضى، ما أنا ممكن أصبر لأن ربنا أمرني بالصبر، تيجي مصيبة تيجي حاجة أنا صابر الحمد لله ولا أعترض، لكن الرضا اللي بقى من جوايا دي يعني مرتبة عالية جدا لا يصل إليها إلا يعني السادة المتقون، إلا الناس الذين اصطفاهم الله عز وجل على هذا الرضا، صبر جميل، صبر ليس معه سخط ولا جزع ولا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه الدرجة دي، خدت بالك؟ فالمهم فشفت انت يعني صورة من إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف برضو صورة من إيذاء عم النبي، يعني واحد من المقربين إلى النبي عليه السلام وعرض من ذلك يشتد الإيذاء. طب ليه تنوع الصور دي؟ عشان لما انت برضو تؤذى، ما انت مش هتتأذي من واحد غريب بس، ما انت ممكن تتأذي من أهلك من أسرتك، أختي تنتقد فأبوها يحاربها، أختي تانية تنتقد زوجها يحاربها، أخ يلتحي أبوه يطرده بره البيت، أخ تاني يلتحي أمه مش قتله مش راضي عنه، فيلاقي الابتلاء من جوه بيته. فعشان كده ربنا بيوريك شوف الصور الابتلاءات التي سلطت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل ما قالش إيه؟ ما قالش لقد كان لكم في صبر رسول الله أسوة، ما قالش لقد كان لكم في جهاد رسول الله أسوة، ما قالش لقد كان لكم في قوة رسول الله أسوة، في إيمان رسول الله أسوة، في عبادة رسول الله، في كل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فصور الابتلاء تتعدد ليه؟ للعزة والعبرة. فده عمه بقى، يعني ده إذا كان أبو جهل غريب، لا ده عمه بقى أبو لهب. فنبع السلام كما جاء عن ربيعة بن عباد الديالي كان جاهليا فأسلم رضي الله عنه ورضاه، قال مرة شفت النبع السلام في سوق ذي المجاز وهو ماشي بين الناس وهو يقول للناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاجتمع الناس عليه، اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم واحد منهم، يعني مبسوطين جدا بالكلام، وأبو لهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت وراءه رجلا أحول وضيء الوجه، أحول عينيه يعني إيه خبالك وضيء الوجه وشه كده إيه منور قوي خبالك، يقول إنه صابئ كاذب، صابئ يعني خرج من دين إلى دين آخر، إنه صابئ كاذب. قال فسألت رجلا فقلت من هذا بشاور على النبي السلام، قال هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي النبوة. قلت ومن هذا الذي يقول خلفه إنه صابئ كاذب؟ قال إنه عمه أبو لهب. شوف الآذى جاي منين؟ جاي من عمه أبو لهب. ده انت لسه هتشوف كمان الآذى جاي منين، خد بالك يعني جاي من عمه أشد من كده كمان. أبو لهب كان مخلي ولاده الاثنين عتبة وعتيبة متجوزين يعني عاقدين على بنات النبي عليه السلام اللي هم مين؟ اللي هي رقية وأم كلثوم. أول ما نزلت الرسالة على النبي عليه السلام أبو لهب عايز يشغل النبي عليه السلام بأي مشكلة، علشان لما ينشغل بأي مصيبة أو أي أزمة عنده في بيته ينشغل عن الدعوة. فقال لهم إيه؟ قال لهم طلقوا بنات النبي عليه السلام عشان تشغلوا بيهم، لما يتقال إن بناته اتطلقوا ينشغل بيهم. فطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أعظم مكرمة لبنات النبي وللنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد كده رقية وأم كلثوم مين يتجوزهم؟ سيدنا عثمان تزوج رقية، فلما ماتت رضي الله عنه وارضاها تزوج أم كلثوم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا الثالثة لزوجناك يا عثمان، ورواية ضعيفة خد بالك، لكنه سمي ذو النورين بإيه؟ بسبب أنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعد كده مات عبد الله اللي هو ابن النبي عليه السلام الثاني، أول ابن كان اسمه إيه؟ القاسم، الثاني اسمه إيه؟ عبد الله. فلما مات عبد الله قال أبو لهب إن محمدا صار أبترا، يعني أصبح إيه؟ مقطوعا خلاص، ملوش أولاد بقى ذكور. فنزل قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. ومش كمان أبو لهب وولاده كمان، لا، وزوجته، زوجة أبو لهب أم قبيح التي تسمى بأم جميل، كانت ترمي الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي منين؟ خارج من بيته رايح المكان ده، في الطريق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترمي في طريق إيه؟ نبات كده ليه شوك. في يوم من الأيام شاء المولى عز وجل إن هي خارجة ورايحة تأذي النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى الكلام ده؟ بعدما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب. طب الآية دي نزلت إمتى؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت الحديث رواه مسلم، لما النبي عليه السلام جمع قبائل قريش وقال ما تقولون لو أني أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تريد أن تغيب عليكم، فهل أنتم مصدقية؟ قالوا أجل، ما جربنا عليك كذبا قط، عمرنا ما شفناك بتكذب. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب لعم النبي عليه السلام قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما هي وصلها بقى الآيات دي قالت الله بينزل في أنا آيات قرآنية تذمني وتذم زوجي، فأخذت بعض الأحجار في يديها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عند البيهقي والحاكم بسند صحيح، وذهبت إلى النبي. كان النبي عليه السلام في الوقت ده كان قاعد هو وأبو بكر فين؟ عند الكعبة. أول ما راحت أعمى الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهد إن الله بدافعه عن الذين آمنوا. والله إخوة سبحان الله حاجة عجيبة جدا. الله أخي كان يعني يوم الجمعة يوصلني، فماشيين بسرعة مستعجلين عشان خطبة جمعة، فهو وصلني فشاي مولى عز وجل العربية بتاعته معدية حوالي 120، والرادار في الطريق الدائري يعني دينا 90 فقط، سرعة 90، وقابلنا بتوع الرادار. فأول ما قابلونا قلت له إن شاء الله امشوا ربنا هيعميهم عنه. والله سبحان الله الرجل الأمين ولا الضابط ده واقف فبيشاور لنا يعني نقف، وقبل ما يجينا مباشرة محزمينه ومنادينه فانشغل بيه ورحم لنا كده قبل ما عدي. خد بالك سبحان الله. فالأخ بيقول لي ده يعني دي فيها سحب رخص دي، خد بالك يعني احنا لو كنا وقفنا الرخص تتسحب. قلت له يا أخي احنا رايحين فين؟ احنا رايحين لخطب الجمعة نبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقادر ربك عز وجل ان هو ايه؟ ان هو يعني يحنن علينا القلوب. ومرة تانية برضو كنا مع أخ وسبحان الله برضو ماشيين برضو رايحين خب الجمعة برضو وعلى نفس الطريق الدائري وماشيين، والأخ برضو ماشي على سرعة جامدة جدا وسرعتنا برضو 90، بس في المرة دي بقى التعرضة وقفنا. فلما وقفنا خد الرخص، خلاص الرخص طالما اتخذت ما بتخرجش أبدا، خد بالك يعني وقعت بين أنياب الأسد. فأول ما كأنه يعني أخد فريسة، فأول ما خد الرخص فقلت نستعين بالله سبحانه وتعالى، فنزلت قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قلت له والله يعني احنا ورانا خطبه ومستعجلين فتسامحنا، يعني مش احنا مش غاويين احنا نجري ولا بتاع، ولا يعني احنا مش شباب يعني ماشيين بنتفسح، والله رايحين خطبه الجمعه فارجو نتسامح. والله سبحان الله ما كان منه الا حسيت انه بيتحرك حركه والله لا اراديه، لقيته بيطلع رخصه كده كده، والله حسيت انه مش كانه مش شايفني بيطلع كده بيقول لي اتفضل. قلت له والله دي اول مره تحصل واخر مره تحصل. يعني عمر ما حد ادانا رخص ولا هيدانا بعد كده، بس يعني ربنا يبارك في عمرك. قال لي ادهن. قلت له حاضر وامشي، خد بالك. فيعني والله يعني اكرام من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحفظنا يحفظه. فالمهم ايه، ام قبيح ديت ولا ام جميل اول ما نزلت الايات راحت يمين، راحت لنا بس واخده حجاره تضرب بين سيد الاولين والاخرين ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. فاول ما وصلت هناك ربنا اعمى بصرها عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. شافت مين؟ ابو بكر. فاول ما دخلت قالت له ايه؟ اين صاحبك؟ إنه قد بلغني أنه يهجوني، بيتكلم فيا، والله لو وجدته لضربت فاه يعني فمه بهذا الحجر، خد بالك. وبعدين قامت قايلة لسيدنا أبو بكر إيه؟ قالت أنت مش عارف إن أنا شاعرة؟ خد بالك؟ أقول لك شعر؟ فسكت سيدنا أبو بكر فقالت له مذمما عصينا، وتقصد أن تقول إيه؟ محمدا. في رواية بقى جميلة جدا النبي عليه الصلاة بيقول للصحابة أتعلمون كيف يصرف الله عز وجل شتم قريش إلى إيديه؟ يعني عارفين ربنا بيصرف شتمهم عني إزاي؟ قالوا له ازاي يا رسول الله؟ قال يشتمون مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم عايزين يحتسب الايه بدل ما محمد لا مذمم، فبيشتموا مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا، ثم انصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ أنت مش شايف أنها شايفاك؟ فقال له: يا أبا بكر، والله ما رأتني، فلقد أخذ الله ببصرها عني صلى الله عليه وسلم. صحيح، والله تجد أشياء كده، لو أنك فعلا عشت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هتشوف كرامات في حياتك فعلا، يعني تقعد كده تتعجب إزاي الأمر ده حصل، ما تعرفش حصل إزاي، ما تعرفش، لكن الله عز وجل يكرمك بذلك من أجل إيه؟ أن يثبتك على طريق الهداية. شوف بقى العقاب بقى الذي نزل على ابن أبي لهب وعلى أبي لهب وعلى زوجة أبي لهب، والجزاء من جنس العمل. أبو لهب كان رايح رحلة للشام ومع ابنه عتبة اللي هو كان متجوز بنت النبي عليه الصلاة وطلعها، فهم رايحين، عتبة بقى خدته بقى الحمية، قال له: قبل ما أخرج وأروح الشام لابد أن أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأوذينه في ربه، يعني هشتمه في ربه. فانطلق عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فنبع سبأليه قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وللأمانة العلمية لم أقف على صحة هذه الرواية، لكن زي ما قلنا بكده أو يمكن ما قلناش الله أعلم، أن السيرة لا تعامل معاملة الحديث، لا تعامل معاملة الحديث، يعني قدر المستطاع بنقدر نجيب مثلا 99 أو 98% من الروايات كلها في السيرة تكون صحيحة، لكن في فدوات في السيرة بنضطر أن احنا نضع فيها هذه الروايات، لا من باب الاتيان بالضعيف، لا، لأن احنا بنعمل ايه؟ بنأتي لكل الروايات الصحيحة التي جاءت في ايه؟ في الحديث. فإن وجدنا فجوة لجأنا إلى ايه؟ أهل السير والمغازي، ونترك طبعا الهلكة والمتركين مثل محمد بن عمر الواقدين وسيف بن عمر والكلابي وغير ذلك، ونلجأ إلى الروايات الصحيحة، وعلى بخاصة روايات ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث. أتبالك؟ فمثل هذه الروايات يعني لا تعامل معاملة الحديث. فالمهم فراحوا للشام، فراح إيه؟ عتبة راح لأبوه بقى، فقال له: عملت إيه مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قلت له كذا وقال لي كذا، دع علي، قال: اللهم صلت عليه إيه؟ كلبا من كلابه. فأبو لهب قال له إيه؟ قال له: والله يا بني، ما آمن عليك دعوته، أنا خايف عليك من الدعوة اللي دعا عليك، أنت عارف من دعوته على طول سلك، دعوته مجابة صلى الله عليه وسلم. المهم نزلوا حتة اسمها الشران، المنطقة دي بين الشام وبين المدينة. أول ما نزلوا المنطقة دي مأسدة، مأسدة على إيه؟ الأسود بتمشي فيها في الشوارع كده زي إيه؟ زي القطط. فأول ما نزلوا عدوا على راهب، فالراهب بيقول لهم: إيه اللي نزلكم في الحتة دي؟ ده الأسود هنا بتمشي في الشوارع زي القطط والكلاب أعزكم الله. فإيه اللي نزلكم هنا؟ أبو لهب أول ما سمع كده قال لا، فجمع الناس قال لهم: الله يبارك فيكم، جمعوا المتاع بتاعكم وحوطوا ابني لحسن إيه محمد دعا عليه دعوة أنا خايف عليه منها. وعملوا زي كل اللي تعملوا، اعمل اللي تعملوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج المشاهد، اعمل اللي أنت عايزه، لكن قدر الله عز وجل سيأتيك أينما كنت. فالمهم جاء أسد بالليل فشم وجوه القوم فما لقاش اللي هو عايزه، لحد لما قعد يشيل الأمتاع كده يمين وشمال ولقى مين الوجه اللي هو عايزه، وجه مين؟ عتبة ابن أبي لهب، وراح واكل وشه ومخلص عليه. سبحان الله، عتبة ابن أبي لهب في رواية تانية أنه بصق في وجه النبي عليه السلام، لذا قال أهل العلم: فالجزاء من جنس العمل، وجه بوجه، بصق في وجه النبي فأكل الأسد وجهه، خدت بالك، والجزاء من جنس العمل. طب نهاية أبي لهب بقى، طب دي نهاية ابنه، فكيف كانت نهاية أبي لهب؟ أبو لهب ربنا ابتلاه بمرض اسمه العدسة، مرض رهيب جدا، كان أهل قريش كانوا بيخافوا منه أشد من خوفهم من الطاعون، يعني شوف مرض الطاعون ده كان أشد مرض معروف عند العرب، وكانوا كلهم يخافوا جدا من المرض ده، لا ده كانوا بيخافوا من مرض العدسة ده أكثر من مرض الطاعون. فأصيب أبو لهب بالعدسة، ولاده الاثنين اللي فاضلين، تعرف كان ليه ثلاث أولاد، ولاده الاثنين اللي فاضلين فضلوا سايبينه في البيت ثلاث أيام لحد ما أنتن عياذا بالله. فجاء واحد من كفار قريش قال لهم: يعني مش عيب عليكم تسيبوا أبوكم ثلاث أيام في البيت لحد ما ينتن؟ قالوا: نعمل إيه، ما إحنا خايفين إن إحنا نتعدي من المرض ده. قال لهم: أنا أعينكم على دفن، تعالوا. فجابوا المية وقعدوا يرموه من بعيد، يعني يغسلوه من بعيد، حدش يقدر يقرب، بقى يرموا المية عليه كده من بعيد، وبعد ما رموا عليه المية من بعيد حملوه في ثوب وذهبوا به إلى أعلى جدار في مكة، أعلى جبل في مكة، خد بالك، ورموه على جدار وقعدوا يرجموه بالحجارة. دي كانت نهاية أبي لهب، عليه من الله ما يستحق. طب نهاية بقى زوجته أم قبيح اللي تسمى أم جميل، في يوم من الأيام خارجة برضه واخدة الشوك بتاعها عشان طلعوا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتعبت فقعدت تستريح، فهو يعدك تريح كانت الحبل شيلاقي الناحية دي كده والشوك فين من وراء ظهرها. قام الملك راح جازدها من وراء فراح الحبل خناها راح ماتت. شوف قد ايه والجزاء من جنس العمل. يبقى ده إيذاء أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل عمره ما فكر في الإسلام. وإيذاء عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة عم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى إيذاء عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط برضه شوف بقول لك تتنوع أساليب الإيذاء ويتنوع الأشخاص الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان برضه إيه تتعلم. عقبة بن أبي معيط كاد أن يسلم. كاد أن يسلم مع إنه أكثر واحد أذى النبي عليه الصلاة والسلام رغم ذلك إيه كان أكثر واحد يعني كاد أن يسلم. والدليل على ذلك أن عقبة بن أبي معيط في يوم من الأيام عزم النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام. فلما عزموا النبي عليه الصلاة والسلام قبل. طب قبل ليه؟ مع إن ده مشرك. قبل النبي عليه الصلاة والسلام بنية الدعوة. راح من أجل أن هو يدعوه. فلما وصل هناك فقال له عقبة بن أبي معيط تفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله لن آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عقبة بن أبي معيط أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حق إن هو قالها من وراء قلبه يعني ما كانش إيه يعني ما قالهاش بيقين كده ولا باقتناع يعني بس قالها عشان يأكل. ليه؟ لأن عند العرب عيب جدا إن أنا أضيفك في بيتي وترفض تأكل أكل فلازم تأكل فأنا كده كده لازم أعمل اللي يرضيك. فعمل كده فنطق الشهادتين من وراء قلبه. فكان صديقه وبئس الصديق أبي بن خلف. أبي بن خلف لو تذكرون كان الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الوحيد. النبي عليه السلام ما عمره ما قتل في حياته أي حد إلا أبي بن خلف. هو ده الوحيد اللي قتل. كان أبي بن خلف كان في رحلة للشام ورجع راحوا مقابلينه بقى الكفار قالوا له أنت ما عرفتش إيه اللي حصل من صاحبك إيه اللي حصل. قالوا له لقد صبأ ودخل في دين محمد. إزاي يا جماعة ده أنا سايبه بعقله يعني إيه اللي حصل جنن ولا إيه فهم زين وهم رايح إيه لعقبة بن أبي معيط. إيه اللي حصل يا عقبة ما أنا سايبك بعقلك أسلمت. قالوا لا ما حصلش. إزاي قالوا مين أنت أسلمت. قالوا ما حصل. قالوا خلاص لو ما كانش حصل تروح وتأذي محمد صلى الله عليه وسلم. يقوم عقبة بن أبي معيط مع إن عقبة بن أبي معيط في الفترة دي كان يعني كاد أن يسلم والدليل على ذلك آيات الله عز وجل أنا أسمعها دلوقتي خد بالك. فرح عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عند الكعبة فأخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. قالوا مرة ثانية لقى ساجد بيصلي فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسي. عيناي كادت أن تخرج من دماغي. شفت ايه؟ قالوا مرة ثالثة عقبة بن أبي معيط قبلك ووضع سل الجزور على ظهر النبي والحديث في الصحيحين. شوف الإزاء لدرجة ايه؟ وده اللي احنا نشوفه دلوقتي حالا. شوف ويموت عقبة بن أبي معيط يوم بدر كافرا وينزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. حديث البخاري ومسلم إن الكفار كانوا قاعدين الحديث عن عبد الله بن مسعود أن الكفار قاعدين عند البيت فأبو جهل قال لهم إيه أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. فقام أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط أخذ سلى الجزور. إيه سلى الجزور؟ سلى الجزور اللي هي بيبقى فيها ابن الناقة الطفل الجنين بتاع الناقة بيبقى موجود في الإيه في سلى الجزور. سلى الجزور يساوي عند المرأة المشيمة اللي بيبقى فيها إيه الطفل الرضيع الطفل الإيه الجنين يعني. فهي نفس المكان يساوي عند الناقة إيه نفس المكان. فكانت الناقة لسه مدبوحة وكان في بطنها جنين فطلعوا السلى ده ورموه مكان قذر جدا فخدوه وحطوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها فأزاحت سلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بقريش 3 مرات. فكان الدعاء عام فخصص النبي الدعاء وقال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فبلك دو كده إيه 6 في واحد 7. جاء في رواية البخاري عمارة ابن الوليد قال عبد الله بن مسعود فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى يعني سماهم النبي عليه الصلاة والسلام صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب. إيه القليب؟ قليب بئر، لكن البئر ده إيه؟ ما فيهوش مية. قلنا أن عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، والحديث في الصحيحين، أمره أبو جهل أن يأتي بسلة جزور بني فلان وأن يلقيها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الهالك ووضع سلة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة بنت النبي عليه السلام وأزاحت هذا السلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكانوا الذين دعا عليهم النبي عليه السلام وسماهم بأسمائهم قتلوا جميعا في يوم بدر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في يوم ثاني برضو كان موقف ثاني كما عند أبي يعلى بإسناد حسن عن أسماء بنت أبي بكر أنه اشتد إيذاء المشركين مرة بالنبي عليه السلام، مرة اجتمعوا عليه وأرادوا أنهم يضربوا النبي عليه السلام، فجاء أبو بكر لما سمع أن النبي عليه السلام المشركين اجتمعوا عليه، فجاء أبو بكر ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على أبي بكر وأخذوا يضربون أبا بكر ضربا مبرحا رضي الله عنه وارضاه، فعل كل ذلك فداء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسألة ما كانتش وصل بس الضرب وبس، لا ده وصل الأمر لتصميم كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى لذلك درجته يعني كراهية لدرجة غريبة الشكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يطلب مالا ولا جاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشاركهم في أي أمر من طموحاتهم الدنيوية. يعني لو قلنا مثلا إن هو جه هيعطل تجارتهم أو عايز يشاركهم في أرباحهم أو عايز أموالهم أو عايز أي حاجة، ربما يكون صدورهم يعني اتملت من ناحيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يريد جاها ولا دنيا ولا مالا، ما جاء إلا ليأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. المهم في محاولة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح، فاطمة بنت النبي عليه السلام رضي الله عنها معدية من قدام الكفار فسمعتهم وهم يقولون واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لئن رأينا محمدا لنقتلنا، لو شفناه معاد دلوقتي هنقتله. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله لقد أجمع المشركون على قتلك فماذا تصنع؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الواثق في موعود ربي وقال لها يا فاطمة أو يا بني أريني وضوءا، هاتي المية أو أريني وضوءا، الوضوء اللي هو إيه؟ المية اللي بتوضى بها. فجاءت بالوضوء اللي هو المية، فجاءت به فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج على مشركي قريش في أرض الحرم. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هو قد جاء، أهو ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما قالوا الكلمة دي وضعوا رؤوسهم في صدورهم، عملوا كده خدت بالك كأنهم ناموا، ولا وحشهم قدر يطلع يوم ولا يتكلم ولا ينطق كلمة مع النبي عليه السلام. فدخل النبي ووصل إلى هؤلاء القوم وأخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤوسهم وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فما جاءت حفنة من التراب على رأس أحد منهم أو واحد منهم إلا قتل يوم بدر كافرا. شوف نصرة الحق جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لازم في وسط الظلام ده كله لازم تلاقي نصرة، يعني في وسط الظلام اللي تجد الأمن للاضطهاد والتعذيب والآلام التي تسلط على الأمة المسلمة لازم برضو تسمع أخبار حلوة تخلي الإنسان يعني حتى إيه صدره ينشرح، صح الله؟ وإلا الإنسان لو شاف كل المسائل بقى اللي حواليه كلها ظلام في ظلام ويأس وقنوط لا خلاص هيضيع، واللي عايز يلتزم مش هيلتزم واللي ملتزم هينتكس. لا نحن الحمد لله رب العالمين عندنا ثقة في الله عز وجل أن الله عز وجل سينصر دينه لا محالة. والعذاب والاضطهاد ده كله ما كانش بس للنبي عليه السلام بس، لا ده كل أصحاب النبي بلا استثناء أو إلا القليل أوذوا إذاء شديدا جدا من قبل هؤلاء المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى سبيل المثال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما جاء يدافع عن النبي عليه السلام وينافع عنه، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، جاء أبو بكر ليدافع ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إيه اللي حصل؟ فترك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا على أبي بكر وظلوا يضربون أبا بكر ضربا مبرحا. في يوم من الأيام فعلا سيدنا أبو بكر من كثر الإيذاء فكر فعلا أنه يهاجر، وده هنشوفها إن شاء الله لما نيجي لحديث الهجرة نشوف قدين سيدنا أبو بكر فعلا فكر أنه يهاجر، ورغم ذلك رجع مرة تانية زي ما هتشوف إن شاء الله حينما يأتي في موعده. وفي يوم من الأيام قام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام أم يخطب، فقام المشركون وأخذوا يضربون أبا بكر ضربا مبرحا. مين اللي قام يضرب سيدنا أبو بكر؟ واحد اسمه عتبة ابن ربيعة، فضل يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفين بطرف النعل كده، فضل يضرب على وجه أبي بكر حتى لا تعلم أي ملامح لوجه سيدنا أبو بكر، وش كله تغير وبهدل بسبب هذا الضرب. وجاء قومه بنو تميم فحملوا أبا بكر إلى بيته وهم يظنون، مش يظنون، لهم لا يشكون في أن أبا بكر سيموت. قالوا إيه في اللحظة دي؟ قالوا لو أبو بكر مات يعني قتل بسبب هذا الأمر لنقتلن أمامه عقبة ابن ربيعة. المسألة هتكبر بقى، خد بالك. فده أبو بكر. سيدنا عثمان لم ينجو أيضا من العذاب. سيدنا عثمان عمه كان بيلفه في الحصير وينيمه ويدخن من تحت الحصير عشان يولع فيه، تخيل. وفي يوم من الأيام قال هربطه ومش هسيبه أبدا لحد ما يرجع عن دينه. فأقسم عثمان بن عفان أنه لن يرجع عن ديني أبدا، فلما رأى عمه صلابته في ديني أطلقه وتركه يخرج من البيت ويعبد الله عز وجل. سيدنا مصعب بن عمير، بديك أمثلة لخير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين قد إيه تعذبوا وتأذوا علشان يكونوا يعني ويفوزوا بنعمة التوحيد، عشان تعرف قد إيه إحنا في عافية. والله مهما صلت علينا من بلاء نحن في عافية، ومهما حصل لنا حد فينا إخوة مرة في يوم الأيام اضطر أنه يسيب بلاده ويسيب أولاده ويسيب زوجته ويسيب أهله وعشراته من أجل بس أن يذكر بنعمة التوحيد؟ حد فينا حصل معاه الكلام ده؟ حصلش أبدا. وعرفنا من ذلك بنشتكي وزعلانين وبنقول إيه يعني إيه اللي إحنا عايشين فيه ده والبلاء اللي إحنا فيه ده كله، مع أن إحنا مش بنشد البلاء فعلا. البلاء الفعلي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لخباب كما سيأتي عمرنا ما شفناه ولا شفنا ربعه. والحمد لله على نعمة العافية لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا، خد بالك. سيدنا مصعب بن عمير أمه كانت من عدية القوم، كانت غنية جدا، وعرف من ذلك أول ما علمت بخبر إسلام ابنها مصعب بن عمير عملت فيه حبسته وربطته في البيت وحرمته من كل ملاذ الحياة وحرمته من فلوسه. واستطاع مصعب بن عمير أن يفر وأن يهرب من البيت لكي يفوز ويصفر بنعمة التوحيد ولكي يكون أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة. وكل اللي أسلموا في المدينة المنورة في الغالب كانوا في ميزان حسنات سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه ورضاه. سيدنا أبو ذر أيضا لما علم بخبر مبعث النبي عليه السلام وذهب إلى هناك وضرب أبو ذر، وسيأتي الآن القصة إن شاء الله تأتي بتفصيلها دلوقتي. وذهب أبو ذر وضرب ضربا شديدا حتى قام كأنه نصب أحمر من شدة الدماء اللي نزل منه. كل ده ليه؟ من أجل أن يصفر بنعمة التوحيد. قعد 30 يوم بليلة، 30 يوم وليلة ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، ملوش أي حاجة في الدنيا دي خالص إلا إيه؟ إلا ماء زمزم. وعرم من ذلك صبر من أجل أن يصفر بنعمة التوحيد. بديك أمثلة عشان تثبت، عشان تعرف ان الدين ده لم يصل الينا الا على اجزاء لحوم ودماء الصحابه رضي الله عنهم. تعرف قد ايه الدين غالي؟ الدين غالي جدا، عشان ما تفرطش، عشان تعرف قد ايه الدين ده فعلا ما وصلناش كده على طبق بنور، لا احنا فعلا خدنا الاسلام بكل يسر وسهوله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، احنا خدناه وراثه، فما طلب منا الا ان نحافظ على هذا الورث. معلوم ان الذي يجمع غير الذي يرث. واحد تعب يقول لك انا رجل عصامي، قعدت بدات من الصفر ومن تحت الصفر، بدأتها وأنا شيال لحد ما وصلت إن أنا بقيت ملياردير أو مليونير. طب إزاي بدأت؟ والله بيحكي بقى قصة كفاح والناس مبسوطة جدا وسمعة ومنشرح حاول إزاي بدأ حياته وعمل وسوى خبالة وجمع الأموال لحد ما بقى ملياردير، خبالك. لكن سبحان الله، لا ده احنا من باب أولى بقى، لا ده نبحث عن واحد كان في الشرك لحد ما وصل إنه بقى داعية إلى الله عز وجل بأعظم وأجل. فسبحان الله، فالله عز وجل ما طلب منا إلا أن نثبت على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بس ده اللي مطلوب منك، مش مطلوب منك أكثر من كده. مش مطلوب منك إنك تسيب بلادك ولا تضحي بفلوسك كلها ولا ترمي زوجتك ولا عيالك ولا أي حاجة. كل اللي مطلوب منك إن أنت تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تعرضت يا سيدي لبعض البلاء فصبر واصبر واحتسب. إيه المشكلة؟ يعني إنما زي ما قلنا ده طريق أنبياء، فاصبر واحتسب. فسيدنا أبو ذر زي ما قلنا تعذب عذاب شديد جدا. برضو الموالي، الناس الغلابة، الفقراء والناس الأرقاء تعذبوا عذاب شديد جدا، مثل بلال وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية وصهيب الرومي وخباب بن الأرط وابن فهيرة وأبي فكيه، ومن النساء زنيرة والنهبية أم عبيس، كل دول تعذبوا. في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة. في فرق بين أول من أسلم وبين أول من إيه؟ من أظهر الإسلام. أول من أسلم من النساء أمنا خديجة، أول من أظهر الإسلام من النساء سمية، خدت بالك. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، سبعة دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني ربنا حماه بعمه اللي هو عم أبو طالب، خد بالك. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، قومه كانوا قوم إيه أشداء، منعوه حموه. وأما سائرهم ضعفاء بقى ما لهمش حد، فألبسوهم أضرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد. اللي هم عايزينه قالوا، ها اللات والعزى إلهان من دون الله، أيوة إلهان من دون الله، ليه؟ عشان العذاب، عذاب نزل عليه وربنا عذرهم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قبلك إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فظل يعذب له وهو يردد نشيده الخالد أحد أحد. يمر عليه مين؟ أبو بكر. أدي الأخوة بقى يا جماعة، أدي الأخوة. الأخوة النهاردة مش إن أنا لا أخويا مريض وأقول له طب شفاك الله عافاك ومش وسيب، وأنا عارف إنه فقير ولا يمتلك ثمن الطبيب ولا ثمن الدواء، لا مش هي دي الأخوة. شايف أخويا فقير ولا يمتلك حتى ثمن الغذاء، يبقى من باب الأخوة إن أنا أطلع شايفه، فمالك يا حبيبي أخي ربنا يعافيك ويشفيك، والله عندي كذا الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، طب ربنا يبارك فيك ويشفيك، أروح أجيب له دكتور لحد عنده وحاسب الدكتور أجيب له العلاج، إيه المشكلة؟ ما هو لما يتعالج ويشفى بإذن الله عز وجل ويقوم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، كل اللي عمل ده في ميزان حسناته بإيه؟ بالثمن بتاع الطبيب، إيه المشكلة؟ هتدفع للدكتور كام؟ 20 جنيه 50 جنيه وعلاج ب 50 جنيه كمان؟ أدي 100 جنيه. ال 100 جنيه دولت بدل ما أخويا المسلم هيرقد في السرير 10 أيام مش قادر لا يصلي ولا قادر يصوم ولا قادر يذهب إلى دروس العلم ولا قادر يعمل أي حاجة ولا قادر يقرأ القرآن، لا هيقوم ويصلي في جماعة، ويصلي في البيت طبعا، هيقوم يصلي في جماعة ويدب في ميزان حسناته، ويقوم ويصوم النوافل في ميزان حسناته، ويحضر دروس العلم ويقرأ القرآن ويعمل كل ده ب 100 جنيه يا بلاش، صح ولا لا؟ فلما تحسبها يبقى احنا كده حققنا معنى الأخوة، وفي ناحية تانية كل ده في ميزان حسناته، كل ده في ميزان حسناته. زي ما احد الاخوه مره كان بيوصل احد الدعاه، فبساله بقول له يعني كم تحتسب من الاجر؟ قال لي بحتسب من الاجر كتير جدا. قال لي انا بالتوصيله دي الشيخ ده بيحضر له في الدرس بتاعه او في الخطبه بتاعته على الاقل 10,000، فانا لما وصله بتوصيله العربيه دولت هتكلفني كام؟ 10 جنيه بنزين، 7 جنيه بنزين، 20 جنيه، ايه المشكله؟ بالتوصيله البسيطه ديت كل ال 10,000 اللي بيسمعوا الدرس او الخطبه في ميزان حسناته، ولو الشريط اتسجل كل اللي هيسمعوه بعد كده برضه في ميزان حسناته، ولو الدرس اتحمل على الانترنت كل اللي هيسمعوه على مستوى الكره الارضيه كلها في ميزان حسناته، ولو ربنا هدى منهم 20 او 30 او 1000 كل دول في ميزان حسناته بتوصيل. يا بلاش، شفت قد ايه الانسان لما يحتسب؟ عشان كده ذلك انا قلت له ساعتها اوعى تزهق، هيجي عليك يوم ممكن تزهق، قلت له الله، هو انا هفضل بقى كل يوم اوصله؟ عنده درس النهارده وعنده خطبه هنا ومش ايه، وبعدين اقعد بقى بنزين وزيت وغيارات والكاوتش عمال يتنحل ومين يسمع الكلام ده؟ قلت له اوعى تزهق، لان انت لو تعلم الاجر اللي بتتحصل عليه من ورا الموضوع دوت لتمنيت ان هو يدي كل يوم 10 دروس وتروح توصله، ليه؟ كل ده في ميزان حسناتك. فالمهم فالنبي عليه السلام سيدنا ابو بكر عفوا كان يعدي من على سيدنا بلال وليه بيعذب؟ احد احد يقول ينجيك الله الواحد الاحد، طب اكتفى بكده؟ مطمس شفاف وإنا لله وإنا لنرجعون لا حول ولا قوة، خلاص ومش بسببه؟ لا طبعا، راح على طول في ساعتها. هو ده بقى الأخوة العملية، هي دي الأخوة اللي احنا بنفتقدها النهارده. قام رايح وصف التجارات جمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم ابتغاء وجه الله، فكان من بين من اشتراهم وأعتقهم بلالا، فقال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. بالمنطوق بتاع اليوم النهارده ولا بالمفهوم بتاع النهارده، قدم السبت عشان تلاقي الحد، خد بالك. لا في ناس تانية تقول لك بقى ايه، لا يا عم احنا ايه قدم السبت، لا احنا مش بتوع مصالح، احنا بنعمل الخير ونرمي البحر، لا برضو ما نرميش البحر، احنا بنعمل الخير بقى وبنحتسب عند الله، نحن لا افراط ولا تفريط، لا نقول قدم السبت عشان تلاقي الحد يبقى ده تفريط، ولا نفرط ما نقولش بنعمل الخير ونرمي البحر، لأن احنا نعمل الخير ونحتسبه عند الله عز وجل. فسكت أبو بكر فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وإيه ولا سوف يرى. شوف قد إيه، وبرضه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدي على مين؟ على عيلة بقى، شوف سبحان الله، عيلة كاملة يا إخوانا متعذب تعذب في سبيل الله عز وجل، عيلة أنس سيدنا ياسر وابنه عمار وزوجته سمية، الثلاثة بيتعذبوا. طب ممكن يتفتنوا حبيبك صلى الله عليه وسلم بقى ايه دي شغلته بقى، يمشي ويحاول أن يثبتهم بكلمات جميلة. يقول: أبشروا آل عمار صبرا آل ياسر. الرواية ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة عند الحاكم بسند صحيح: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي رواية ثانية: أصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ودي رواية عند الطبراني ورجاله ثقات. فأول ما يسمعوا كلمة دي لا عليك تتخيل نفسك عايزا بالله وبتعذب وحبيبك ما تصلى عليه صلاة، معاد قدامك بيقول لك صبرا إن شاء الله معادك في الجنة. طب أنا عايز أكتر من كده، إيه يعني لما تعذب شوية وأخش الجنة؟ خد بالك، فأول ما سمعوا الكلام ده خلاص تحولت المحنة إلى منحة، انتهت المشكلة. فجاء أبو جهل إلى سمية وطلب منها أن تكفر بالله وأن تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت فطعنها بالحرب في موطن عفتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. شوف جميل جدا، قلنا بكده في دروس الصحابة والصحابيات، جميل جدا أن أنت تكون أول واحد التحق في الحتة بتاعتك، وجميل جدا أن الأخت تكون أول واحدة تنتقب في المنطقة اللي تكن فيها، جميل أول أن أنت تبقى سباق إلى كل خير، سباق إلى كل مكرمة، جميل جدا الأخت تكون أول واحدة تدعو إلى الخمار أو إلى الحجاب، وتكون هي أول واحدة تكون سبب في أن واحدة تلبس خمار أو حجاب أو نقاب على أيديها، وجميل جدا أن أنت تكون أول داعية في المنطقة بتاعتك، أول حاجة، أول واحد، ويكون بعد كده الناس اللي يجوا بعد كده يقتدوا بيك ويمشوا وراك، ويكون أنت كل ده في ميزان حسنات. فالمهم في يوم الأيام ماتت سمية، قتلت، وقتل ياسر وأبو عمار، وفضل مين؟ عمار. أول ما فضل عمار، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، فضلوا يعذبوه عذاب شديد جدا حتى مش قادر يتحمل العذاب ده، فقال له: آل لات والعزى إلهان من دون الله؟ فأجابهم إلى ذلك وسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ذلك من وراء قلبه. فجاء إلى النبي وهو يبكي، فقال النبي: ما لك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعدت. هم عالم هيف، يقول لك: ها تكفر؟ كفرت، خلاص يقودها وانتهت المشكلة. خبالك كلمة يأخذها وخلاص ويسيبك بدل من تفتن في دينك. خبالك فإن عادوا فعدت. وخباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه كان مولا لأم أنمار الخزاعية، امرأة كانت مفترية جدا، كانت تؤمر الناس اللي عندها يقلعوا سيدنا خباب ويحطوه على الأحجار أو على الفحم الملتهب، يعني يولعوا خشب ويسيبوه لحد لما يولع ويبقى الفحم عامل زي الجمر كده، واخد بالك، وبعدين تطفيه وتسيبه وتجيب بقى خباب يقلعوه ينيموه بظهره على الفحم ده. قال خباب: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. عارف لما تحط نار تحت ظهر حد والشحم بتاع الظهر يسيح وينزل عليه يسقط فيه، شوف العذاب لدرجه ايه. وكان يحط صخور عظيمه على صدري عشان ما يقدرش يقوم، عذاب شديد جدا. حتى ياتي خباب في يوم من الايام، والحديث في البخاري، الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ عذاب شديد جدا احنا شايفينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب زعلان جدا من الكلام ده، فقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين. يا الله، يتشق نصين بالمنشار؟ يتشق نصين بالمنشار وما يكفرش؟ لا ما يكفرش أبدا. ليه ده كله؟ الدين غالي، الدين غالي، أغلى حاجة عندك هو دين. إيه يعني لما أنت تتنعم في الدنيا شوية كتير، أو يعني تكون أنعم حتى أهل الدنيا، وهتنسى كل النعيم ده مع أول غمسة في نار جهنم؟ ربنا عافينا وعافيك. والحديث رواه مسلم، النبي عليه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار. غمس إيه تمثل غمسة دي؟ ولا حاجة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. طب هو العبد هنا عايز يكذب على ربنا؟ أبدا والله مش عايز يكذب ولا يقصد يكذب، لكن هو لما نزل الغمسة دي نسيته كل نعيم. شوف دي غمسة نسيته كل نعيم، وده مين؟ ده مش قارون، لا ده أنعم واحد على وجه الأرض، أنعم من قارون كمان، إن كان في ناس أغنى من قارون بكتير. خد بالك، ويؤتى بقى في الوجه المقابل بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. واحد بقى تعذب عذاب شديد جدا وصبر وتحمل كل هذا في سبيل الله، كان راضي عن الله وكان عابد لله، ما كانش أي حاجة من ده مأثرة فيه أبدا، ما تفرق معاه أي شيء خالص، المهم إن يكون ربنا راضي عنه. فيؤتى يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. يا الله، اللهم إنا نسألك من فضلك. غمسة واحدة يا أخوان، غمسة واحدة اللي مش صابرين على ابتلاءات الدنيا، غمسة واحدة اللي زعلانين من إن الفلوس بقت قليلة ومفيش فلوس، غمسة واحدة اللي زعلان عشان ما فيش وظائف، غمسة واحدة اللي زعلان عشان ما عندكش منصب، غمسة واحدة اللي زعلان عشان مش لاقي زوجة لحد دلوقتي، غمسة واحدة تنسى بها كل الشقاء اللي انت عايشه، كل اللي احنا فيه ده ننساه بغمسة واحدة. فكيف بقى باللي يعيش في الجنة ويصحب النبي في الجنة ويشرب من حوض النبي عليه السلام، وفوق ده كله ينظر إلى وجه الرب العلي في جنة الرحمن؟ اللهم إنا نسألك من فضل. فيؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. شفت دي كل ده تنساه. فخباب بن الأرط بيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها، وينشر ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأس ويشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي، ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. كتير ان احنا مستعجلين، كتير من الشباب اللي استعجلوا بصدق يعني خربوا الدنيا كلها، خربوا كل حاجة بسبب الاستعجال ده. عايزين نعمل كذا ماشي، كل حاجة وليها يعني وقتها، وكل وقت دهوله وليه أدامه. الإنسان بيمشي حسب سنة لله عز وجل في الكون، وإحنا لما بندرس السيرة بندرسها ليه؟ عشان نعرف إزاي مشي النبي عليه السلام. أهو عذابه مسلط عليه وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه، وعلى الرغم من ذلك كان ممكن النبي عليه السلام خبالك يقوم على قريش ويخلص عليهم. ما إحنا قلنا قبل كده، قلنا النبي عليه السلام يمتلك قوة كم رجل؟ 4000 رجل يا أخو. وقلنا الكلام ده تحقيق علمي مش من كلام الصوفية، لا تحقيق علمي. النبي عليه السلام كان يمتلك قوة 4000 رجل، مش عايزين نكرر هذا الكلام. 4000 رجل النبي عليه السلام يمتلك قوتهم، وعلى الرغم من ذلك ما كانش عايز يأذي المشركين بالمنظر ده، كان كل ده عايز يدعوهم الى الله عز وجل. وظيفة النبي عليه السلام انه جاء ليعبد الكون كله لله عز وجل، كما قال تلميذه ربعي بن عامر لما سأله رستم: من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شبه دي العذاب يسلط على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. السمة الثالثة من تنسيمات هذه المرحلة من الاستضعاف أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استضعاف وتعذيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعملهم إيه؟ يصبرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم على الصبر على الإيذاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما في الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح كما قلنا في اول الدرس: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يعني يا صحابه يلي امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، انتوا افضل الناس بعد الانبياء، فشيء طبيعي ان العذاب اللي انتوا شايفينه ده شيء طبيعي جدا. فدي بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويربط على قلوبهم رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منهم، من يرد له بخيرا يصب منه. وكما عند الترمذي بإسناد حسن. شوف كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل ايه؟ بيعلمهم الثبات ويعلم الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، على قد البلاء على قد ما يكون الجزاء، خد بالك. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال، خد بالك من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. تخيل ماشي على الأرض وما فيش عليك ولا ذنب. طب سؤال برضه يتسأل هنا في اللحظة دي: الصحابة متسلط عليهم الإزاء والنبي عليه الصلاة والسلام عمال يصبرهم، الله، طب برضه في سؤال هنا، طب وشمعنا الناس المؤمنين دول يتسلط عليهم العذاب ده؟ دول ناس افاضل، يعني المفروض ان احنا نشوف الناس الافاضل دول اكتر ناس عايشين احسن عيشه في الدنيا، صح ولا لا؟ اقول لك حاجه بسيطه قوي: ماده حياه القلب تختلف تماما عن ماده حياه البدن. يعني الابتلاءات والمصائب والامراض والمحن والفتن وكل دوت يضعف البدن بل يقضي على البدن، يخلص عليه كتر الامراض بتخلص على الجسم، لكن هذه الاشياء تقوي القلب، تقوي القلب وتثبته خلي القلب صلب. زي كما أديك مثال بسيط خالص، تجد إنسان مؤمن عنده عقيدة في قلبه ما شاء الله كالجبال، ورفيع ضعيف ومسكين يعني، يعني أنت تشوف كده تقول ده لو عملته كده يموت. لو إن واحد جاء له إن أباك وأمك قد مات، الاثنين ماتوا، يعمل إيه؟ الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، على طول إيه؟ يحمد الله عز وجل ويسترجع. خدت بالك؟ طب هات واحد تاني بقى ما شاء الله ترابيسه مغانس وعضلاته طول عرض، خد بالك، وفتوى بيلعب كمان أجسام، وحد يكون هنا بيلعب كمان أجسام يستنانا بره نحفظه، خد بالك ما شاء الله وقوة وعضلاته كده، ولكنه ليس عنده أي عقيدة ولا إيمانات. أول ما تقول له أبوك مات هو يتوب وراه. ليه؟ لأن القلب هو اللي شايل البدن، مش البدن هو اللي شايل القلب. ودي حقيقة فعلا، القلب هو اللي بيشيل البدن، والقلب ده هو اللي بيقوي الإنسان. ولذلك كما قال أحد الصحابة لقائد المشركين: والله لقد جئتك بأقوام يحبون الموت أكثر مما تحبون الحياة. تبالك؟ طب اللي بيحب الموت يعمل إيه؟ يخش على طول، أنا عايز أموت، يخش. طب التاني عايز يعيش، فهو بيخش يعمل إيه؟ بيرجع الورا. خبالك، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما يقدرش. ليه؟ عايز يعيش. خبالك، ولا تجد أنهم أحرص الناس على الحياة، أحرص أفعل تفضيل، خبالك، هم حرصين جدا على الحياة. فاللي حرص على الحياة ده يعمل إيه؟ لما يجي قاتل عايز يعيش. لذلك تجد مثلا إيه بتوع التحالف ربنا ينتقم منهم فوق العراق مثلا بيعملوا إيه؟ ما يقدرش يخش بر بسهولة، لا طيران. ليه؟ يقول لك الطيران أنا برمي عليهم وامشي، حريص على حياتي، يعني بعد ما ارمي رمية واثنين وثلاثة هرجع الاقي الخمر والاقي النساء والاقي والاقي، خد بالك، في حرب. انما المؤمن لا، يخش وصدره فين؟ في فوهة المدفع او الدبابة، ويحتسب ذلك عند الله وهو يعلم يقينا بايه؟ ببشارة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يجد من الم القتل الا مثل ايه؟ القرصة. وان للشهيد عند ربه سبع خصال كما جاء عند احمد والترمذي بسند صحيح، انه يغفى له كل ذنب مع اول دفعه من دمه، ثاني حاجه يرى مقعده من الجنه، ثالث حاجه يحل حله الايمان ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويلبس تاج الوقار الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 انسانا من اهل بيتي يكونوا قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنه. داخل يخش ولا يخشش؟ لا يخش. خد بالك، اذا المساله ايه؟ مساله ايه؟ ايمانيات وعقيده. يبقى ماده حياه القلب ها تختلف عن ماده حياه البدن. فالعذاب المسلط على الصحابه وعلى المؤمنين بيقوي ايه؟ القلب، يضعف البدن لكن يقوي القلب. والله لا يريد منك الا قلبك، قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه كما عند مسلم، قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم وإلى أعمالكم يا أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم في اللحظات بقى الابتلاء دي كان طبعا من الحكمة إن النبي عليه السلام لا يجتمع بالصحابة قدام المشركين، شيء طبيعي صح ولا لا؟ شم المشركين لو شافوه ما يحصل إيه؟ قتال ومشاكل، وممكن ناس ترتد مرة تانية من المسلمين من شدة الإذاء. حصل إيه؟ كان النبي عليه السلام يجتمع بهم في دار الأرقم ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سرا، بدل ما يحصل صدام ما بينهم وبين المشركين. لأن فعلا حصل صدام في السنة الرابعة لما جم أصحاب النبي عليه السلام كانوا بيجتمعوا في الشعاب ويصلون سرا، فرآهم بعض المشركين، فإلا حصل حصل قتال بين الصحابة وبين بعض المشركين. فاستطاع سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب رجلا فيسيل منه الدم، فكان أول دم أهريق في الإسلام. في عز بقى المأساة دي كلها والإيه والمآسي اللي حصلت دي كلها، شاء المولى عز وجل أن يعز الإسلام بإسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. شوف دي في عز ما تلاقي الظلام لابد تلاقي نور، وأشد لحظات الليل سوادا هي أقرب لحظة لنور الفجر. وإحنا بنقول في عز الظلام اللي إحنا فيه دلوقتي بنقول فعلا نور الفجر يعني أوشك أن يقترب إن شاء الله سبحانه وتعالى، والنصر سيأتي إن شاء الله لا محالة. لكن بس هذه المرحلة اللي جاية دي كلها مرحلة ابتلاء وتمحيص شديد جدا، قبلك، فاللي هيثبت هو اللي فعلا يعني هيقر الله عز وجل عينيه في أن يكون في جنة الرحمن، واللي هينتكس فعياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم من إيه؟ من الانتكاس. أسلم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة في وقت واحد، عمه وأخوه في وقت واحد. أسلم إزاي؟ سيدنا حمزة كان فعلا كان من أشد رجال قريش أو من أشد شباب قريش قوة وشكيمة، يعني كان من أقوى شباب قريش رضي الله عنه وارضاه. كان عنده هواية بيحبها، كل واحد في الدنيا ليه هواية، فكان هوايته الصيد، يطلع فوق الجبال يصطاد طيور يصطاد نمور يصطاد أسود أي حاجة يلاقيها قدامه يصطادها. فكان إيه هوايته الصيد. في يوم من الأيام جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحقه وشتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما منكرا، شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتم شديد جدا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه ومن يعني أخلاقياته العذبة وإنك على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم سابه مش مرضيش يقول له حاجة، فراجع من الصيد مين؟ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في مولاه لعبد الله بن جدعان كانت واقفة وشايفة الكلام اللي حصل بين أبي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما لقيت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي فقالت له يا أبا عمارة للكنية بتاعته أما علمت ما حدث لابن أخيك؟ قال لها ما حدث، إيه اللي حصل له؟ قالت له لقد جاء أبو جهل وفعل به كذا وكذا وسبه سبا منكرا فصار محمد ولم يرد عليه وذهب أبو جهل إلى إيه؟ إلى بيت الله الحرام. حمزة أول ما سمع الكلام ده خدته الحمية، هو ما كانش أسلم لسه فخدته الحمية وراح هناك زي ما أقولك معاه بقى القوس اللي بيصطاد بيه، وراح هناك مسك القوس ودخل على أبو جهل وقاعد بقى إيه مع قومه وراح ضربه على دماغه فشجه شجة منكرا وقال له أتشتمه وأنا على ديني أقول كما يقول؟ هي طلعت منه غصب عنه كده يعني، وده يعني لما أراد الله به من خير. أحيانا أنت كنت رايح مشوار والمشوار ده أنت مش قاصد تعمل فيه غير حاجة معنا مصلحة دنيوية، زي إيه؟ أديك مثل بسيط، واحد مثلا داخل مسجد القبيلة دلوقتي ليه؟ ليه 80 جنيه أو 100 جنيه عند فلان ومش عارف يقفشه، كل ما يسأل عنه فين الفلان الفلاني ده بيحج، فين الأخ فلان بيعتمر، خد بالك. طب يا جماعة ده ليه عنده 100 جنيه هموت عليهم بقى لي 7 سنين، يعني إن شاء الله يوم الحد تلاقيه في المسجد إن شاء الله موجود. قال لك أخش واصطاده خد بالك وهو خارج أو ما إيه أخذ منه 100 جنيه. فدخل فضل قاعد عمال يسمع كلام عن الجنة وعن النار وخد بالك هو دماغه في 100 جنيه يقول لك لا جنة ولا نار، هي 100 جنيه بس اديني 100 جنيه واخلص منها ومش عايز لا جنة ولا نار بس تخلص خد بالك. حد ما خلص الدرس راح ماسكه فين ال 100 جنيه خد بالك، هو عايز 100 جنيه فخد ال 100 جنيه. هذا الانسان جه وحضر الدرس صلى المغرب وصلى العشاء، فالحديث رواه مسلم ان الملائكه تقول لله عز وجل يا رب لما ربنا سبحانه قال ايه قد غفرت لهم، وهو بعد المجلس الطيب ده ما احنا يا اخوه والله ربنا يحفظنا ويحفظكم اجمل حاجه وانت جاي استحضر ان انت جاي عشان ربنا يغفر لك. هو احنا ايه احنا جايين هنا بنقول علم ولا ما عندناش حاجه نقولها، احنا بس بنذكر بعض بالله وبشوف بس سيره النبي عليه السلام وسيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لكن في النهايه احنا نيتنا جايين من بيوتنا يا رب عشان تغفر لنا وترحمنا، دي اعظم حاجه. فربنا سبحانه وتعالى بعد الجلسه الطيبه دي واحنا ماشيين بيقولوا ده بحسن ظننا بالله، يقول للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، فيقول جل وعلا هذا فتقول الملائكه يا رب فيهم فلان ما جاء الا لحاجه ده كان جاي عشان 100 جنيه، فيقول جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس وله قد غفرت، ايه رايك؟ فمجرد مجالسه اهل الصلاح يكون سببا لنيل المغفره، فما ظنك باهل الصلاح انفسهم؟ ربنا يجعلنا منهم. فسيدنا حمزه اول ما قال الكلمه دي قال له اتشتمه وانا على ديني اقول كما يقول فرد علي ان استطعت، لو تقدر بقى ترد لي الضربه دي ردها لي يا ابا جهل. فقام بني مخزوم اللي هم قوم ايه ابو جهل وقاموا عايزين يضربوا حمزه، فابو جهل قال لهم ايه؟ قال لهم دعوا ابا عماره فوالله اني قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. ايه اللي حصل؟ فضل حمزه روح البيت طبعا مش عارف انا قسمت ازاي؟ انا ايه اللي عملته؟ خد بالك؟ ففضل حمزه بيكلم نفسه كده طول الليل لحد ما ربنا ثبت قلبه على دين الله فاسلم لله جل وعلا وظل على اسلامه. برضه نفس الحكايه سيدنا ابو ذر، نفس الحكايه لما ارسل برضه اسلام سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو ذر ايه اللي حصل؟ بعت اخوه انيس قال له يا انيس اني سمعت برجل قد خرج من مكه يقول انه نبي فاذهب اليه وانظر ماذا يصنع وماذا يقول والى ما يدعو. فذهب أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أبي ذر وقال لقد رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق، يعني بيقول إيه؟ بيقول حاجات كويسة وبينهى عن الحاجات الوحشة. قال له ما أشفيتني، يعني هو دي بس لا أنا عايز أعرف بقى الإيه التفاصيل. فركب أبو ذر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح هناك زي ما قلت لك فضل 30 يوم يشرب من ماء زمزم ليس له طعام ولا شراب. سيدنا علي بن أبي طالب في الأواخر بقى إيه شافه وقال له أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ سيدنا أبو ذر مش قادر يكلمه ليه؟ لأنه لو كلمه خايف يتأذي. المهم في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر قال إيه؟ استضعفت رجلا، لقيت راجل كده شكله ضعيف كده عنده بيري بيري ولين عظام وضعيف كده وقصير ورفيع، قلت دوت لو سألته حتى لو كان من المشركين لو حب يأذيني فضل الله حتة كده خبالك كونه وفوه خلص عليه. فبيقول ايه؟ فقلت له أتعرف الرجل الذي يكونون انه الصابر اللي هو سيدنا محمد عليه السلام؟ فوقف الرجل ونادى على كفار قريش وقال الصابئ الصابئ أقبلك؟ قال فنزلوا علي بكل مضرة وعظم، نزلوا علي دغدغوني حتى قمت من بينهم كأني نصب أحمر من كثر الدماء التي نزلت على أبي ذر. الرواية الثانية في الصحيحين أنه لقيه علي بن أبي طالب. وشوف بقى النبي عليه السلام شوف يستخدم مين، يعني دلوقتي كل اللي جاي عايز يعرف طريق النبي عليه السلام. يوم النبي عليه السلام حاطط طريقه مين؟ سيدنا علي. سيدنا علي كان لسه صغير ولكنه كان ايه؟ عاقل ويحمل أمانة الدين رغم ايه؟ رغم من صغر سنه رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا علي برضه مش عايز يصرحه لانه ما يعرفش لمين، فيقول له ايه؟ اما ان الرجل ان يعلم منزله؟ يوم والثاني والثالث لحد ما ايه؟ سيدنا ابو ذر بدا يحس بارتياح ليه؟ قال له ان اعطيتني عهدا وميثاقا ان ترشدني فعلت. قال له اعطيك العهد والميثاق. فمشي ورايا، انت عايز مين؟ قال له سمعت عن ايه؟ عن الرجل الذي يقول انه نبي. قال له علي انه نبي حقا، فسر ورائي فان رايت خطرا فساعمل اني اريك ماء فايه فانتظر وامشي في مكان ثاني، يعني ما تمشيش معايا في الوقت ده، امشي في مكان ثاني. حصل الكلام ده لحد ما وصلوا الى دار الارقم، فدخل ابو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالامر، وسمع ابو ذر القران من النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم لتوه في اللحظه ذاته. في اللحظة دي راح أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سأله النبي من أين أنت يا أبا ذر؟ قال من غفار. فوضع النبي يده على إيه؟ على رأسي وقال من غفار؟ طب اشمعنى من غفار؟ لأن غفار دولة إخوة كلهم كانوا قطاع طريق، كلهم حرامية، قبيلة كاملة كلهم حرامية. فكون إن واحد يسلم من بين غفار دي حاجة عظيمة جدا، خبالك. عشان كده بنقول اوعى تستقطر الهداية على أي إنسان. لقيت واحد بيغني بيعزف جيتار بيشرب خمره بيزني بيفعل اي شيء، اوعى تظن ان ربنا مش هيهديه، لان الخاتمه لا يعلمها الا الله عز وجل. ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. لذلك لما نزلوا بقى المشركين بعد ما اسلم بقى سيدنا ابو ذر، فقال له النبي عليه السلام ارجع الى قبيلتك وادعوهم الى الله عز وجل حتى اذا سمعت اننا قد ظهرنا، يعني خلاص بقى الاسلام بقى له شوكه، وقبله في الوقت دوت تعال انت وقبيلتك. ابو ذر قال له ايه؟ قال له والله ابدا لن امشي من هنا حتى اصرخ بكلمه التوحيد بين اظهر المشركين. خرج ابو ذر على كفار قريش في المسجد الحرام وقال لهم يا قوم اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام القوم فأكبوا على مرة تانية. خد بالك السؤال هنا، هو سيدنا أبو ذر غاوي دار؟ لا، ده غاوي دين، بيحب ربنا وعنده اعتزاز شديد جدا بعقيدته. خد بالك يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا عليه ضربا فما نجاه من بين أيديهم إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس. قال ألا تعلمون من هذا؟ قالوا من هذا؟ قال إنه أبو ذر من قبيلة غفار، والتجارة بتاعتكم في طريق أهل الشام بتعد على غفار، يعني إن شاء الله كل قبيلة هتعدي مش هترجع. خد بالك؟ فقال خلاص راح سايبين. فرجع أبو ذر ودعا غفار إلى طاعة الله عز وجل، فأسلم نصف القبيلة، والتانيين قالوا إيه؟ النص الثاني قالوا لما يجي المدينة نبقى نسلم، وبالفعل لما راح النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أسلم النصف الباقي، وهم رايحين يسلموا كلهم مروا على قبيلة اسمها إيه؟ أسلم. فقبيلة أسلم قالت الله، يعني غفار اللي هم الحرامية هيسلموا وإحنا ما نسلمش؟ فراحوا معاهم وأسلموا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال أسلم، سالمها الله وغفار غفر الله لها، فأسلموا جميعا بين يدي الله عز وجل. هنقف هنا عشان نشوف السمة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الاستضعاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العقيدة وعلى التوحيد. إزاي ده؟ ده اللي احنا نشوفه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يميتنا جميعا على نعمة التوحيد، وأن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.